بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، انتهينا من قصة من؟ يونس بن متى. نعم، قصة يونس مع قومه، كانت في هذه الطبعة في المجلد الأول، وبداية في المجلد الثاني في قصة موسى عليه السلام. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ذكر قصة موسى الكريم عليه الصلاة والتسليم. قال: نسبه عليه الصلاة والسلام وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. أما أن نسبه يرجع إلى إبراهيم فهذا قد تقدم أنه بالإجماع، ما من نبي ولا رسول بعد إبراهيم إلا وهو من نسله أو من ذريته. وأما بهذه التحديدات، قاهث بن عازر بن لاوي، هذه مما يؤثر عن أهل الكتاب تحديدها. قال: موسى الرسول النبي المخلص، وذكره في القرآن الكريم. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقد ذكر الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصته في مواضع متعددة، مبسوطة مطولة وغير مطولة، وقد تكلمنا على ذلك كله في مواضعه من التفسير، وسنورد سيرته هاهنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. ولو أنه ترك ما جاء من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها لكان أحسن. فابن كثير رحمه الله هو من الذين يحاربون الإسرائيليات ومع ذلك يستدل بها ويذكرها. قال: ذكر استبعاد فرعون لبني إسرائيل وتذبيح أبناءهم واستحيائه نساءهم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال: يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا، فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق، أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي تجبر وعتى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى، وجعل أهلها شيعا أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع، يستضعف طائفة منهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله، وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر، يستعبدهم ويستخدمهم في أخس الصنائع والحرف وأردأها وأدناها، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك مصر على يديه، وذلك والله أعلم حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله لها، وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، فتحدث بها القبط فيما بينهم ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، ولن يغني حذر من قدر. وذكر السدي عن أبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بني إسرائيل، فلما استيقظ هاله ذلك، فجمع الكهنة والحزأة والسحرة، والحزأة بمعنى الكهان، وسألهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان. وهذا الأثر الذي يأتي بهذا الإسناد ضعيف ويمر بنا في التفسير كثير، أثر السدي الذي فيه عن ابن عباس أو عن مرة عن ابن سعود. ولهذا قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي الذي يؤول ملك مصر وبلادها إليهم، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، أي سنجعل الضعيف قويا والمقهور قاهرا والذليل عزيزا. هذا يستفاد منه أنه إذا كثر طغيان الكفار حان النصر وجاء الفرج، كلما ضاقت انفرجت، واعلم أن الفرج مع الكرب، فكلما اشتد الكرب كلما جاء الفرج، كلما زاد الطغيان وإذلال المؤمنين كلما جاء الفرج لهم والتمكين. هو يستذلهم ويقتل أطفالهم ويستحيي نساءهم، وفي نفس الوقت يقول الله ونريد أن نمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهذه تسلية لأهل الإيمان، إن حصل لهم ضر وابتلاءات شديدة من أهل الكفر فهذا أوان الفرج وقرب النصر بإذن الله عز وجل. وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومن هذا الباب قول الله عز وجل في وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. هو أخرج من مكة وليس معه أحد وجعلوا يطاردونه، وعد الله جل وعلا هذا نصرا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال وقال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبالة ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه أولئك الذباحون من ساعته يقتل أبناءهم، هكذا قال الله جل وعلا، وفي آية أخرى يذبح أبناءهم. وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم، وهذا فيه نظر بل هو باطل، وإنما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، يعني الأمر بقتلهم مع أبنائهم لإضعافهم هذا بعد أن بعث الله موسى، وأما قتل الأطفال قبل أن يخلق موسى فلم يكن لهذا الغرض، وإنما فرارا من القدر الذي قد كتبه الله جل وعلا وأنه سيكون هلاكه على يد هذا الصبي. ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الصحيح أن فرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى، وهكذا كثير من أتباع الرسل والمؤمنين يحصل لهم ضعف إذا اشتد البلاء، يخاطبون موسى يقولون أوذينا من قبل أن تأتينا، بنو إسرائيل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، هذا والقدر يقول يا أي هذا، وهذه لغة صحيحة، يا أيها هذا الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع سلطانه، قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا تخالف أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في منزلك، وأنت الذي تتبناه وتربيه وتتفداه وفي رواية تتعداه، ولا تطلع على سر معناه، ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحي إليه، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم والحول والقوة والمشيئة التي لا مرد لها. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور، وخشي أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون، يعني ليس رحمة ببني إسرائيل ولكن يخافون أنه يقل بنو إسرائيل فلا يجدون من يقوم بالأعمال من هذا الباب. فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما وأن يتركوا عاما، فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء، وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم، فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل، فلما وضعت ألهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل، وكان دارها متاخمة للنيل فكانت ترضعه، فإذا خشيت من أحد وضعته بذلك التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهبوا استرجعته إليها به. ويكفي في هذا ظاهر القرآن، فإن هذا لا دليل عليه بهذا التفصيل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، وهي ما ألقته وهو مربوع رابطة له بحبل، لأنه جاء في الآيات أنها بحثت عنه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فهي ألقته في البحر، ظاهر القرآن أنها ألقته في البحر بعد أن أوحى الله جل وعلا إليها وألهمها ذلك. وأما قصة أنها ربطته بشيء فهذا لا دليل عليه. قال تنقله عليه السلام من حضن أمه إلى اليم إلى أيدي آل فرعون، قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد، وهذا عند جماهير المفسرين أنه وحي إلهام وإرشاد لا كالوحي الذي يعني أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وليس هو بوحي نبوة وإنما هو عبارة عن إلهام، كما زعمه ابن حزم في كتابه الفصل بين الملل والنحل، وقوله أيضا مردود، وغير واحد من المتكلمين، بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة أن الوحي للنحل ولأم موسى عبارة عن وحي إلهام وليس نبوة، وإلا لقيل أم موسى نبية، وماذا سيقال في النحل أيضا؟ هل يقال في النحل أنبياء؟ لم يقل بهذا أحد. قال السهيلي في كتاب له اسمه التعريف والإعلام واسم أم موسى أيارخة وقيل أيادخت، ولا دليل على هذه التسمية، بل جاءت بعض الألفاظ الأخرى أيضا، والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه وألقي في خلدها وروعها ألا تخافي ولا تحزني فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك وإن الله سيجعله نبيا مرسلا يعلي كلمته في الدنيا والآخرة، فكانت تصنع ما أمرت به، فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها، فذهب مع النيل فمر على دار فرعون فالتقطه آل فرعون. قال الله تعالى: ليكون لهم عدوا وحزنا. قال بعضهم: هذه لام العاقبة، وهو ظاهر وإن كان متعلقا بقول فالتقطه، وأما إن جعل متعلقا بمضمون الكلام وهو أن آل فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لهم عدوا وحزنا، وصارت اللام معللة كغيرها، والله أعلم. ويقوي هذا التقدير الثاني قوله: إن فرعون وهامان وهو الوزير السوء وجنودهما التابعين لهما كانوا خاطئين، أي كانوا على خلاف الصواب، فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. فالتقطه آل فرعون ليكون عاقبته أنه عدو وحزن لهم، أو أن التقاطهم كان سببا لذلك، لا مانع أن تكون الآية بالمعنيين. وذكر المفسرون أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه، فلم يتجاسرن على فتحه حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف، وتفصيل اسمها بهذا لا دليل عليه، وإنما آسية بنت مزاحم جاء في الأحاديث. وقيل بل كانت عمته حكاه السهيلي، فالله أعلم. وسيأتي مدحها والثناء عليها في قصة مريم بنت عمران، وأنهما يكونان يوم القيامة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وسيأتي هذا، وأنه لا دليل عليه ولا يصح فيه شيء أن الرسول سيتزوج بمريم ويتزوج بآسية بنت مزاحم، هذا لا دليل عليه يصح. فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجها يتلألأ بتلك الأنوار النبوية والجلال الموسوية، فلما رأته وقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا جدا. فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وأمر بذبحه، فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت: قرة عين لي ولك. فقال لها فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا، أي فلا حاجة لي به، والبلاء موكل بالمنطق، ونعم هو قرة عين لها وعدو وحزن لفرعون. وقولها: عسى أن ينفعنا، قد أنالها الله ما رجت من النفع، أما في الدنيا فهداها الله به، وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه أو نتخذه ولدا، وذلك إنهما تبنياه، لأنه لم يكن يولد لهما ولد. قال الله تعالى: وهم لا يشعرون، أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم، أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. وعند أهل الكتاب أن التي التقطت موسى دربته ابنة فرعون، وليس لامرأته ذكر بالكلية، وهذا من غلطهم على كتاب الله عز وجل، لا يعتمد على كلامهم، فالله جل وعلا ذكر ذلك، وأن امرأة فرعون خاطبت فرعون ودافعت عنه وشفعت في بقائه، فمن أين لنا أن الذي التقطه أو أن الذي تحدث عنه غير امرأته؟